الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. قال عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن سلمان يعني الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. رواه أحمد وابن ماجه. ايش عندكم؟ حديث سلمان موجود؟ ايه، النسخة اللي عندنا فيها حديثان فقط، حديث خزيمة بن ثابت، هذا حديث جابر مذكور في الباب الذي بعده. أما حديث جابر فمذكور عندنا في نسختنا في الباب الثاني. والدليل على أن يعني الكلام على حديث سلمان أنه تعرض لكلام حديث سلمان دون أن يذكر حديث جابر بشيء. ها؟ ما سمعت؟
ما جاء في
لا، هذا موضوع ثاني
يتعلق
بالحديث.
هذا الذي يعني اتضح. نلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن ما يستخدم في الاستجمار لا يقتصر على الحجارة فقط، بل إنه كل ما كان في معنى الحجارة مما يمكن أن ينقى أو ينقي المكان يجوز الاستجمار به، إلا ما ذكرنا في درس البارحة، إلا ما كان محترما كالطعام ونحوه، أو ما فيه ذكر الله، أو ما كان عظما، فإن هذه لا يجوز الاستجمار بها لورود النص بالعظم والروث وإلحاق ما كان محترما بذلك، لأن في هذا إفساد على الناس طعامهم وما يحتاجون إليه، وفي ذلك أيضا إهانة لما جاء فيه ذكر الله، وكل هذا لا يجوز الاستجمار به. قال: الحديث الأول. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا للحديثين، أعني حديث خزيمة وحديث سلمان، قال: الحديث الأول رجاله ثقات، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: فإنه أخرجه أبو داود عن شيخه عبد الله بن محمد النفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلم قال وقد عارضت الحنفية هذا الحديث والظاهر والله أعلم أن المراد بالحديث الثاني هو حديث جابر لأن حديث جابر أخرجه الإمام مسلم وأما حديث سلمان فإنما رواه أحمد وابن ماجه قال وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث على وجوب الثلاث بحديث ابن مسعود الذي سيأتي وفيه فأخذ الحجرين وألقى الروثة قال الطحاوي هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه بالحجرين لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله يعني صلى الله عليه وسلم لسلمان ناولني أو لابن مسعود قوله لابن مسعود ناولني قال فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزي إذ لو لم يكن ذلك لقال أبغني ثالثا قال ورده الحافظ يعني ابن حجر وقال قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد الرجال هو ثقات قال في آخره فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر قال مع أنه ليس فيها ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال يعني ما ذهب إليه الإمام الطحاوي من قوله إن المكان ليس فيه حجارة وإن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الروثة ولم يقل لي عبد الله بن مسعود ائتني بحجر دليل على أنه يجزي الاستنجاء أو الاستجمار بحجرين فقلب عليه الحافظ ابن حجر الدليل وقال هذا فيه احتمال ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب حجرا ثالثا ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجر في طرفيه أو بطرفيه وما دام الدليل يتطرق إليه الاحتمال فلا يصلح به للاستدلال وقول الطحاوي هذا لو لم يثبت فيه الزيادة كيف وقد ثبت هذه الزيادة عن ابن مسعود من أن النبي طلب منه أن يأتيه بحجر ثالث فقال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها يعني على ما دون الأحجار الثلاثة لأنه قال فيه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ففيه رد على من ادعى ذلك قال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث سلمان قول يعني لو فرضنا أن قائلا يقول حديث ابن مسعود معارض أو معارض لحديث مين لحديث سلمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من عبد الله بن مسعود بحجرين ففي هذه الحالة يقول نحن نرجح حديث عبد الله بن مسعود على حديث سلمان يقول له أو يكون الجواب هذا لا يصلح لأن حديث سلمان قول فيه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي فمعنى ذلك أنه قال لهم لا تكتفوا بأقل من ثلاثة أحجار وحديث عبد الله بن مسعود فعل حيث إنه باشر مسح المكان بحجرين وعلى ذلك القواعد الأصولية تقول إنه إذا تعارض القول مع الفعل يقدم ليه القول على الفعل، لأن في القول قوة وزيادة على الفعل، الفعل يدل على مجرد المشروعية، وأما القول ففيه زيادة على ذلك، إذ يبين الحكم إن كان أمرا أو كان نهيا أو غير ذلك، وإن كان واجبا أو كان مستحبا. وحديث سلمان نص في الوجوب لقوله أمرنا، والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرف عن ظاهره، ولا صارف له هنا عن ظاهر، بالإضافة إلى ما سبق أن قال من أن كلام سلمان من أن كلام عبد أو من أن حديث عبد الله بن مسعود إنما هو محتمل، يعني الاكتفاء بالحجرين فيه احتمال، مع أن الحافظ بن حجر بيّن أنه قد زاد أو قد جاءت فيه زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بحجر ثالث، وهذا يكون فيه عدم الاكتفاء بحجرين، ويكون ذلك مطابقا لما جاء في حديث سلمان، فيكون حديث ابن عباس شاهدا لحديث سلمان، ويكون مطابقا لما اقتضى حديث سلمان، ولا تعارض بينهما. واضح؟ قال وأيضا يقول وحديث ابن مسعود فعل، ثم حديث سلمان قول وحديث ابن مسعود فعل، وإذا تعارض قدم القول انتهى، يعني كلام الحافظ ابن حجر. وأيضا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاثة زيادة يجب المصير إليها، ها؟ هذا أيضا دليل آخر. يقول الإمام الشوكاني كل الأحاديث التي جاءت في بيان مشروعية الاستجمار نصت على أنه لا يقتصر على ثلاثة، أو أنه يستخدم ثلاثة أحجار، وحديث ابن مسعود جاء باثنين، فيتحتم أن نصير إلى ما جاء في الأحاديث الأخرى لأن فيها زيادة، والزيادة يقتضي المصير إليها، خصوصا وأن هذه الزيادة قد وردت عن ثقات، وأن هذه الزيادة أيضا يعني ما جاء فيها لا يتنافى مع ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، فإن حديث عبد الله بن مسعود ذكر اثنين، قال حجرين، وحديث سلمان وغيره من الأحاديث قال الثلاثة، ولا تنافي بين ذلك بين الاثنين والثلاثة لوجود الاحتمال الوارد الذي عرف من حديث عبد الله بن مسعود، حيث لم يشر عبد الله بن مسعود أن النبي اقتصر على الاثنين، وإنما فهم ذلك واستنبط ذلك من الحديث، نعم استنباطا. وأما الأحاديث الأخرى فكانت تنص على الثلاثة، فعندئذ أو فعل ذلك يقال إن الثلاثة هذه أو إن أحاديث الثلاثة فيها زيادة لا تتنافى مع أحاديث الاثنين، فيصار إليها دونه. واضح؟ قال وأيضا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاثة زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق، ولم تقع هنا منافية، فالأخذ بها متحتم. وقد تقدم الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده. ها؟ قال المصنف رحمه الله ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنا، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن. هذا محل الشاهد ومحل الاستدلال. يقول إن النبي ذكر الحجر صلى الله عليه وسلم، وذكر المنهي عنه وهو الروث والعظم، وسكت عن الباقي، فسكوته عن الباقي مشعر بأنه يؤخذ أو يعامل معاملة الحجر، لأن ما نهى عنه
علله وذكر له علة وقال إنها طعام الجن، يعني بالنسبة للعظم، وبالنسبة للروثة قال إنها إيه؟ إنها ركس، وسكت عن الباقي. فدل ذلك على أن الأشياء الأخرى يجوز أن تستخدم في الاستجمار إذا توافرت فيها تلك الشرور ولم تكن في معنى ما نهي عنه، فهذا دليل على أن غير الحجارة كالخشب والتراب، نعم، والورق والخرق كلها يجوز الاستجمار بها ما دامت تنقي المحل ولا تسبب زيادة في نشر النجاسة. قال وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنا، ولا حسن تعليل النهي عنها بكونهما من طعام الجن، وقد صح عنه التعليل بذلك. وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن. ثم قال باب النهي عن الاستجمار بالروثة والرمة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الأولى أن يقال رضي الله تعالى عنهما، لأن جابرا وأباه عبد الله بن عمرو بن حرام صحابيان. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. هذان الحديثان ترجم لهما الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بقوله باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة، والمراد بالرمة يعني البعر أو ما هو مستقذر أو ما هو نجس. ها؟ إيش؟ أو المراد به العظم الذي يرم، بمعنى أنه إيه؟ يخلق ويصير رميما، كما جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى قال ها؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. فهذا الحديث فيه نص على النهي عن استخدام العظم واستخدام الروث في الاستجمار، وقد بين الحديث العلة في ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعظم وبالروث إنهما لا يطهران. وجاء أيضا في رواية أخرى أنهما طعام الجن، يعني بالنسبة للعظام. وأما بالنسبة للروث فهذا هل هو لكونه طعاما للجن أو طعاما لدواب الجن كما جاء في بعض الروايات، أو لكونه نجسا، لا بأس أن يكون السبب الأمرين معا، لكونها نجسا فيما كان الروث فيه نجس كروث الحمار وغير معكول اللحم، وأما ما كان الروث فيه يعني ليس بنجس مثل روث معكول اللحم، لأننا عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يصلى في مرابض الغنم وأن يصلى في مرابض البقر، ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل، فكونه يصلي في مرابض الغنم نشعر بأن المكان طاهر، وأن ما فيه من بعر ونحوه لا يحكم له بنجاسة، وإنما نهي عن الاستجمار به لاستقذاره، لكونه يعني مستقذرا، أو لكونه كما بيّن صلى الله عليه وسلم بأنه طعام علف الجن أو علف دواب الجن. أما فيما يتعلق بالعظام فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنها طعام للجن، وفي حديث أبي هريرة قال إنهما لا يطهران، وذلك لما عرف من العظام أنها ذات لزوجة، وأنها ربما ساهمت وساعدت على نشر المكان أو نشر النجاسة في المكان دون الإنقاء، ولأن بعض العظم يحمل مادة دهنية ربما ساعدت في نشر الخارج دون إنقاء المكان منه، فلما كانت لا تطهر كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهما. نعم. اشترط ايه؟ ما فهمت.
يعني لو صلى في مطاعم قبل لو وضع سجادة، لو وضع سجادة
يصلي؟ لا، لان النهي عن مواطن، النهي عن الصلاة في مواطن الإبل او في مرابض الإبل لا لكون المكان نجس. ها؟ النبي رخص ولم يقل ضع سجادة، ثم لو كان المكان نجسا فإن السجادة لا يعني لا تؤثر فيه، لأن السجادة موضوعة على إيه؟ على نجاسة. واضح؟ قال النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح، والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره، وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ اللي هو حديث مين؟ أبي هريرة. قال ورواه البخاري بلفظ ولا تأتني بعظم ولا روث، وزاد في باب المبعث إنهما من طعام الجن، وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديثه، والضمير في حديثه يعود إلى من؟ إلى أبي هريرة، لأن الحديث حديث أبي هريرة. وأخرجه البيهقي مطولا، وهو عند الطبراني من حديث الزبير يعني ابن العوام بسند ضعيف، وعند أحمد بإسناد واهن من حديث سهل بن حنيف. وما معنى إسناد واهن؟ ها؟ يعني ضعيف جدا. وعند أبي داود والنسائي من حديث رويفع، وهو الحديث المشهور يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا بريء من صلى الله عليه وسلم. قال
هذا يعني
الكفر؟ لا، ما هو بلازم يعني الكفر، فكون النبي إذا تبرأ من إنسان لا يعني أنه كافر، وإنما يعني أنه ارتكب كبيرة وارتكب أمرا عظيما يستوجب أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، لكن لا يعني كل براءة أن تكون إيه؟ أن تكون كفرا. واضح؟ قال وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة يعني مبهم، وفي الحديثين يعني حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: وفي الحديثين دليل على وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما، يعني وعدم الاجتزاء الاكتفاء، ولا انهما لا يجزيان، لان قوله وعدم الاجتزاء معناه لو اضيف اليهما شيء لجاز، والجواب لا يجوز سواء اتصر عليهما او اضاف اليهما، فانه لا يجوز استخدام الروث والعظم. قوله انهما لا يطهران، قال: يرد قول ابي حنيفة الذي اسلفناه. وما قول ابي حنيفة رحمه الله؟ انه قال يكره ويجزي، قال ايه يكره ويجزي، والجمهور على انه ايه يحرم ولا يجزي، لاننا قلنا ان النهي يقتضي ايه الفساد.
قال: يرد قول ابي حنيفة الذي اسلفناه من انه يجزي بهما. قيل: والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا يكاد يتماسك معها، وقيل عدم خلوه في الغالب عن الدسومة، وقيل لكونه طعام الجن، وهذا هو المتعين.
هذا القول قوله قيل لكذا وقيل لكذا وقيل لكذا، ماذا يسمى عند علماء الأصول؟ احتمالات، ولا يسمى بتنقيح المناط، يعني نفتش عن العلة، والتفتيش عن العلة يسمى عندهم تنقيح المناط وتحقيق المناط، وكونك ترجع شيئا على الآخر هذا الذي يسمى به بتحقيق أو بتنقيح المناط. الأول إن كان سمي بالتحقيق كونك تفتش عن العلة، والثاني أنك تختار منها، فالأول التنقيح والثاني ليش التحقيق، واضح؟
قال: وهو هذا هو المتعين لورود النص فيه، لورود النص به، فيلحق به سائر المطعومات، يلحق به سائر المطعومات. وهنا كيف يلحق به سائر المطعومات؟
يعني لكونه طعاما للجن، فإذا كان الطعام للجن لا يجوز الاستجمار به، فعدم جواز الاستجمار بطعام الإنس من باب أولى. ها؟ قال: فيلحق به سائر المطعومات. وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة، والنجاسة لا تزال بمثلها. ثم قال: باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة. طبعا هذا الاستنباط استدل به أو استنبطه الإمام الشوكاني، وكأن المجد بن تيمية رحمه الله أراد أن ينص عليه، فقال: باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة. بمطعوم يعني بأي شيء يطعم، أو بأي شيء له حرمة ككتب العلم، نعم، وما كتب بالعربية صيانة لهذه اللغة التي هي لغة القرآن، وكذلك مثلا أن يستنجي الإنسان بثوب لشخص، وهذا الثوب يعني لم يستخدم لذلك ولم يحتج إليه، وكذلك أن يستنجي ببعض الأدوات التي يحتاج إليها الإنسان في استخداماته، أو أن يستنجي مثلا بأوراق النقود ونحو ذلك، فهذا كله مما يحرم، لأنه إن لم يكن مطعوما فهو مال، وهو إيه؟ شيء له حرمة، شيء له حرمة. قال: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. قال رواه أحمد ومسلم. فهذا الحديث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاستنجاء بالعظم وبالروث لكونهما طعام للجن. فالمؤلف يرى أنه إذا حرم ذلك وهو من استخدامات الجن فما كان استخداما للإنس فكذلك محرم من باب أولى. وأما قوله وما له حرمة يعني كل شيء له حرمة، فهذا قد يستنبط من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل للجن العظام طعاما لهم كأن ذلك أصبح أمرا محترما، ولما كان أمرا محترما نهانا عن أن نستنجي منه لأن الاستنجاء به دليل على عدم تكريمته وعدم احترامه. فدل على أن كل ما هو محترم من المال يجب أن لا يستخدم ليش؟ للاستنجاء. قال: الحديث رواه أيضا أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم يعني وأحمد ومسلم، فرواه من أصحاب الكتب الستة 3 وأحمد. قال: وفي الباب عن الزبير بن العوام قال رواه الدارقطني بسند ضعيف، وهذا الذي أشار إليه في شرح الحديث السابق. أحسن. وفي الباب عن الزبير بن العوام قال رواه الطبراني بسند ضعيف، وعن سلمان رواه مسلم، وهو الحديث الذي مر معنا في قبل بابه. وعن جابر عند مسلم وغيره كما سلف. وقد ورد في الباب أحاديث متعددة مصرحة بالنهي عن العظم والروث، قد ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قبل هذا. قال: ورواه أيضا أبو عبد الله الحاكم في دلائل النبوة. والمراد بقوله في دلائل النبوة يعني في كتاب هذا اسمه، لا أنه باب من أبواب كتاب المستدرك، وإنما هو كتاب مستقل دلائل النبوة لمين؟ للإمام الحاكم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن، وهذه كانت فين؟ في مكة، كانت في مكة يعني قبل الهجرة. أولئك جن نصيبين جاءوني فسألوني الزاد. نعم، في منطقة جاءوا من ذلك المكان. وهؤلاء هم الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم بقوله في سورة الجن إيش؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وكذلك ما جاء عنهم في سورة الأحقاف، في سورة الأحقاف فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء أو الجماعة من الجن سمعوا القرآن فقالوا أنصتوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين. هؤلاء هم المشار إليهم في هذا الحديث بقوله أولئك جن نصيبين. نعم، ما سمع؟ نعم، هؤلاء المنذرون يبلغون أخوانهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الجن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلى الإنس. ها؟ نعم. قال: جاءوني فسألوني الزاد فمتعتهم بالعظم والروث، يعني فمنحتهم العظم والروث يستمتعون بها. قال: وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ والقائل هنا من؟ الله بن مسعود. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ. وقد جاء في بعضه في الرواية الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في كل عظم ذكر بسم الله عليه. قال فلا يستنجي أحد لا بعظم ولا بروث. هكذا عندكم؟ ولا يجدون روثا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أكل. فلا يستنجي أحد لا بعظم. هكذا لا بعظم مرسوم صحيحة. روث روث لأننا عندي لا بعظم. وفي رواية أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد إن أمتك إنها أمتك. فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم. إنها أمتك أن يستنجوا. كيف ينهاهم أن لا يستنجوا؟ ها؟ إنها أمتك أن يستنجوا، لأن النهي عن الاستنجاء لا عن عدم الاستنجاء. لا ما يستقيم. إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمثة.
أو حبثة.
لا أو حمثة. إيش عندك؟ حبة. ها؟ إيش؟ هذا الصحيح. أو حممة. أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة. لا هو إلا فيه حبه الذي كان عليه. هذا بالنسبة للروث، لأن الروث يعود إلى ما كان عليه. ها؟ فهو الحممة. لا الحممة الفحم. الحممة الفحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الإنسان بالعظم أو بالروث. قال
وماذا يستفيدون من الفحم؟
ما هو بلازم أن يكون لهم
هم اللي طلبوا.
قال فإن الله جعل لنا فيها رزقا. نعم على كل حال هم أدرى لماذا يستفيدون منها. قال إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي إسناده إسماعيل بن عياش. والحديث قد تقدم الكلام على فقهه في مواضع. قال المصنف رحمه الله وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب بالنجاسة، لأن تعليل النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك. وهذا حقيقة استنباط يعني فيه نوع من الغرابة، لأن هؤلاء وإن طعموا احنا قلنا انه ينهى الدواب عن اطعام النجاسة لكونها تصير جلالة، لكن هل ينهى عنها لكونها طعام الجن؟ بل المعروف أن ما تنتجه الدواب هو الذي يكون طعاما للجن. واضح؟ ثم قال ما سمعت إيه؟ ما سمعت؟ ما في تعارض مع الحديث الأول؟ لا، لأنهم لما سألوه الزاد قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. ولكم الروث فهو طعام لدوابكم. فلما قال لهم ذلك قالوا له إذن إنها أمتك أن إيه أن يستنجوا بهذه الأشياء، فلا تعارض بين الأمرين. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة. قال فأتيته بأحجار أحملها في طرف ذوبي حتى وضعت إلى جنبيه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد نصيبين. ونعم الجن، ها؟ وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن. فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. قال رواه الإمام البخاري. هذا الحديث ذكر فيه العلة أو الحكمة التي من أجلها نهي عن استخدام الروذة والعظم، وقد بين أنها طعام للجن، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سأله، وهذا الأمر لا يستغرب من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن أبا هريرة كان كثير السؤال عن كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال قال ما كنت أظن أحدا يسألني عنه إلا أنت، يوم أن سأله قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال هذا سؤال ما كنت أظن أحدا يسأله إلا أنت يا أبا هريرة، لما علمت من حرصك، يعني من حرصه صلى الله عليه وسلم على السؤال، من حرصه يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن السؤال. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما قال له ائتني بأحجار ولا تأتني، يعني ولا يكون فيها روث ولا يكون فيها إيه؟ عظم. فأبو هريرة استجاب، لكنه ما جرى أن يسأله في ذلك الحال، حيث إنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بما هو أهم، فلما فرغ سأله. وهذا من حسن الأدب ومن حسن التعلم، فإنه ينبغي للطالب العلمي أن يقتنص الأوقات المناسبة للسؤال، ولا ينبغي له أن يسأل يعني في أوقات ربما تكون محرجة للمسؤول، لذلك يسأل في الوقت المناسب كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته. وهذا الحديث أيضا استدل به كما سيمر معنا بعض الفقهاء من قوله ائتني بأحجار أستنفض بها، أن الحجارة يعني لا يلزم من الاستجمار أن يزول أو أن ينقى المكان نقاء الماء، لأن استعمال الماء أبلغ وأعظم وأفضل من استخدام الحجارة، لكن الحجارة إنما هي رخص فيها وإن كانت شيئا ليطير غباره. وفي القاموس استنفضه استخرجه، وبالحجر يعني استنفض بالحجر أي استنجى. على الحافظ ومن رواه بالقاف فقد صحف، ايش بالقاف؟ استنقض. قوله ولا تأتيني، قال الحافظ كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن أبا هريرة فهم من قوله استنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف، ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزي، ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية، يعني من أن الاستنجاء لا يكون إلا بالحجار. لم يكن لتخصيص هذين للنهي معنى، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة منبها أن لا يأتيه بالروث ولا بالروث ولا بالعظم، دل ذلك على أن ما دون الروث والعظم جائز ما دام يصبح للاستنفاض ويصلح للإنقاء. وهذا فيه رد على ما ذكر عن بعض الحنابلة والظاهرية الذين قصروا الاستنجاء على الحجارة دون غيرها. قال ولا اقتصاص لذلك بالأحجار، فنبهوا باقتصاره في النهي عن العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ، ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين للنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها، يعني كأنه خرج مخرج الغالب. فهذا القول ليس له مفهوم. قوله هما من طعام الجن، قال الحافظ الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، والحديث قد تقدم الكلام على فقهه. ثم قال باب ما لا يستنجى به لنجاسته. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس. قال رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي، وزاد فيه أحمد في رواية له تني بحجر. وهذا الحديث هو الذي مر معنا أن الإمام الطحاوي استدل به على أنه يجوز الاستنجاء على حجرين، وبين أن هذا ليس بصحيح لأنه جاء في رواية أحمد زيادة في تني بحجر، يعني حجر ثالث، فدل على أن النبي لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على حجرين. وعرفنا أن هذا الحديث لا يتنافى مع حديث الثلاثة، لأن حديث الثلاثة فيها زيادة على ما في هذا الحديث. قوله فلم يجد، فلم أجد، في رواية البخاري فلم أجده، قال والضمير يعود يعني على الحجر، الضمير للحجر. قوله فأخذت روثة، زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار. ونقل التيمي أن الروثة مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، يعني ما كان من هذه الثلاثة يسمى روثة، وما كان من غيرها لا يسمى روث، يعني هذا تعريف لغوي. ها؟ لا بد.
غير هذا لو جفت.
إيش؟ لا. نقولنا إنه كونه الآن في التسمية قال الخيل والبغال والحمير. ما يخرج منها يسمى روثا، ومن غيرها هل يسمى روثا او لا؟ يقول ان التيمي قال ان التسمية في اللغة يعني مقصورة على هذا، لكن الحكم يشملها ويشمل غيرها. ونحن عندنا اذا قلنا مأكول اللحم فقد ذكر الخيل هنا، والخيل معروف انه من مأكول اللحم، لكن هنا الخلاف ليس في الحكم في الجواز أو عدم الجواز، وإنما الخلاف في التسمية فقط. فهل يسمى ما يخرج من الغنم يسمى روثا أو يسمى بعرا؟ وكذلك ما يخرج من الإبل، فهو قال إن الذي يسمى روث وما يخرج من الغنم ما يخرج من الخيل والبغال والحمير. واضح؟ فهذه يعني مسألة لغوية وليست مسألة شرعية. قال قوله وألقى الروثة، استدل به الطحاوي على عدم وجود الثلاث، وقد سبق الرد عليه برواية أحمد المذكورة هاهنا في بابه الحاق ما كان له معنى الأحجار،
قوله هذه ركس، قال الركس بكسر الراء وإسكان الكاف قيل هي لغة في ركس، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم يعني ركس. وقال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة يعني ركس. وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد من حالة الطهارة إلى حال النجاسة، قال الله تعالى أركسوا فيها أي ردوا. قال الحافظ ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء، يكون ركس وليس إيه وليس ركس، يقال ركسه ركسا إذا رده، ها يقال ركسه، يقال أركسه ركسا ما صح، لأن الفعل إذا كان رباعي أركس فالمصدر منه على وزن إفعال، تقول أركس إركاسا، ها لكن تقول ركسه ركسا فضربه ضربة، ها ما لي الآية جاءت بالفعل اللي هو أركسوا فيها، ها لكن لا يعني أن الفعل رباعي، قد يكون أركسوا فيها لا أركسوا إلا هو فعل ثلاثي مزيد بالهمزة، قد تكون الهمزة للتعدية، الأصل ركس وأركس، ها لكن القرينة هنا عندنا ركسا دليل على أنه ركس ولا وليس إيش وليس أركس. واضح؟ قال يقال ركسه ركسا إذا رده. وفي رواية الترمذي هذا ركس أو هذا ركس يعني نجسا. قال وأغرب النسائي فقال الركس طعام الجن. قال الحافظ وهذا إن ثبت في اللغة فهو مزيح للإشكال. أي إشكال؟ ها؟ مش عندك؟ فهو مزيح للإشكال. أي إشكال هذا؟
هو تفسير معنى
قول ابن بطال إنه لم يرى ذلك في إيه؟ يرى هذا الحرف في اللغة. وفي القاموس الركس أو الركس رد الشيء مقلوبا وقلب أوله على آخره، وشد الركاس وهو حبل، وشد الركاس وهو حبل يشد في خطم الجمل إلى رسغ يديه فيضيق عليه فيبقى رأسه معلقا. وبالكسر هذا كله بالفتح ركس يعني شد الركاس، شد الركاس أو شد الركاس. والركس الركس رد الشيء مقلوبا، والركس هو حبل يشد إلى خطم الجمل إلى رسغ يديه فيضيق عليه فيبقى رأسه معلقا. قال وبالكسر إلا هو الركس النجس انتهى. وقد ذكر الشاذكوني أن في الحديث تدليسا، وقال إنه لم يسمع بالتدليس.